الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. لا يزال الكلام في مبحث أنه هل يلزم في النية التلفظ أم لا؟ قلنا لا يلزم، بل التلفظ بالنية مكروه في بعض الموارد، كما في الصلاة بعد الإقامة، ذلك لأن التلفظ بالنية مصداق من مصاديق الكلام الذي ورد فيه في جملة من النصوص أنه موجب لإعادة الإقامة. وكنا بصدد استعراض بعض الروايات، لأن البحث ليس هنا في محله، إنما فقط لكي نشير إلى بعض الروايات التي تدل على كراهة التلفظ بعد الإقامة. فقلنا توجد روايات تتضمن المنع عن الكلام في الجماعة، كصحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه أفضل الصلاة والسلام، وهي صريحة في الحرمة. ومن الروايات ما تضمنت المنع عن الكلام في صلاة المنفرد، كصحيحة محمد ابن مسلم، وهي ظاهرة في المنع، ظاهرة في الحرمة. لكن من الروايات ما تضمنت الجواز، وإلى هنا قد وصلنا. هذه الرواية لم نقرأها، توجد روايات تضمنت الجواز، كصحيحة حماد بن عثمان في الوسائل أبواب الآذان والإقامة الباب العاشر الحديث التاسع جزء الخامس صفحة 395. هذه الرواية لم نقرأها. قال: وبإسناده عن سعد. سعد إذا أطلق يقصد به سعد بن عبد الله، وهو ثقة. وبإسناده عن سعد، إذا رجعنا إلى رواية رقم، طبعا هذه الرواية منقولة عن التهذيب، وبإسناده يعني الشيخ الطوسي. إذا رجعنا إلى رواية رقم 8 وعنه، رواية رقم 7 وعنه، رواية رقم 6 وعنه، رواية رقم 5 وعنه، رواية رقم 4 كذلك، رواية رقم 3 محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين النسائي، فيتبين أن الرواية رقم 9 محمد بن الحسن بإسناده عن سعد، يعني شيخ الطوسي بإسناده عن سعد بن عبد الله. طبعاً. دليل طبقات، لازم من أقول هاي الكلمة تراجعون، شوفوا الرجال تروحون إلى سعد، فأكو تمييز مشتركات، فتروحون إلى تمييز المشتركات. تمييز المشتركات موجود في عدة كتب، أتكلم الآن كأصل موضوعي، لكن إن شاء الله سأتكلم في التفصيل في دروس قادمة. من الكتب الرجالية التي يعرف ويميز بها الراوي من هو معجم رجال الحديث، لكن يحتاج إلى شغل هواي من خلال معرفة طبقة الراوي في الحديث، يروي عن من ويروي عنه من. معجم رجال الحديث مشتغل شغل في غاية الدقة في تمييز المشتركات، لكن الآن نترك معجم رجال الحديث بالتمييز، متعب بالنسبة لكم. من الكتب التي تميز كتاب للكاظمي من تلامذة السيد القوي رحمة الله عليه، اسمه هداية المحدثين، هذا يميز بين المشتركات. لكن أفضل منه الآن في هذه المرحلة معجم رجال، لأن كتاب مفقود غير موجود إلا نادرا، أفضل منه الآن أن تراجعوا معجم رجال الوسائل. في آخر معجم رجال الوسائل يوجد تمييز المشتركات، يذكر الاسم المشترك ويقول يراد به كذا، يراد به كذا، إذا إلا في موارد، ويذكر الموارد. الآن نسلم بهذه الدعوات كأصول موضوعية والتحقيق في مرحلة أعلى، أنه فعلا هذا إذا أطلق يراد به كذا، التحقيق في مرحلة أعلى. لكن بالمران وبالممارسة أنتم بعد راح تميزون بين المشتركات، أنتم راح تميزون أنه هذا الراوي الذي يروي عنه الشيخ الطوسي يروي عن كتابه يسند إلى أصله، من هو؟ من الواضح أنه سعد بن عبد الله. هذا بالمران والممارسة. الآن أنتم كأصل موضوع سلموا بما يقول صاحب معجم رجال الوسائل في تمييز المشتركات في آخر الكتاب، موجود في آخر الكتاب. مشكلة الكتاب طبعا هذا ما بيه فهرس، لكن مرتب بحسب الحروف الهجائية، ترتيب جيد، تستطيعون مراجعة هذا الكتاب. احنا ان شاء الله في يوم ما اذا انتهينا من رأس مبحث، وقبل لا ندخل في رأس مبحث نجي هنا نقعد نجيب معجم رجال الوسائل، او في يوم اخر نجيب المفيد في معجم رجال الحديث، ونتعود نتعلم معا شلون نطلع المشتركات، شلون نطلع وثاقة الرجل وما الى ذلك. اذا باسناده عن سعد بن عبد الله، لابد امس تكلمنا، لابد ان نعرف طريق الشيخ الطوسي اذ ما تجدون في الوسائل باسناده عن سعد بن عبد الله، او حتى لو لم يقل باسناده، وعن سعد بن عبد الله. الشيخ الطوسي لا يروي عن سعد بن عبد الله مباشرة، فلا بد ان تراجعوا طريق الشيخ الطوسي الى سعد بن عبد الله. وين الراجعة؟ في مشيخة التهذيب والاستفصاح للتسهيل. وين الراجعة؟ الراجعة في الجزء 30 من الوسائل في الفائدة الثانية، طريق الشيخ الطوسي في الجزء 30 الى سعد ابن عبد الله، موجود في صفحة 136. قال وما ذكرته في هذا الكتاب عن سعد بن عبد الله. طبعا في بعض العبائر توجد مشكلة ترى في الطريق، لكن نحن ما بدأ عن التعجيل، تجينا ان شاء الله في اثناء التطبيقات الروائية نجي ونتوقف عند بعض العبائر. قال فقد اخبرني به الشيخ ابو عبد الله عن ابي القاسم جعفر ابن محمد ابن طولوي. منو الشيخ؟ ابو عبد الله الشيخ المفيد. عن ابي القاسم جعفر ابن محمد ابن طولوي صاحب كامل الزيارة، عن ابيه عن سعد بن عبد الله. محمد ابن طولوي لم يوثق توثيقا صريحا، والد صاحب كتاب كامل الزيارات، لكن صاحب كتاب كامل الزيارات أكثر الرواية عنه، وهو من مشايخه المباشرين. فإن كنت تبني على هذا المبنى فالطريق سليم ولا مشكلة فيه، وكأنه قدر متيقن. نحن وإن لم نقبل بتوثيق كل رواة كامل الزيارات كما كان يبني السيد الخوي رحمة الله عليه وتراجع عن ذلك، لكن يوجد قدر متيقن ان الرواة المباشرين لابن طولوي في كامل الزيارات ثقة، فالطريق سليم. لكن يوجد طريق اخر، واخبرني به الشيخ رحمه الله، بعد عندما يطلق الشيخ هو الشيخ المفيد، عن ابي جعفر محمد ابن علي بن الحسين. من الصدوق؟ عن ابيه صدوق الاب، عن سعد بن عبد الله. هذا الطريق لا مشكلة فيه. بعد حقق يمك جنابك، اكتب يمك بعد انت في الوسائل في الجزء 30 في صفحة 136 في طريق الشيخ الطوسي الى سعد بن عبد الله انه طريق من صحيح، اكتب بالهامش انه طريق من صحيح، حتى بعد من تراجع ما عندك مشكلة انه طريق من صحيح. اكتب الملاحظة، توجد مشكلة في محمد بن قولويه الا بناء على انه من المشايخ المباشرين لصاحب كامل الزيارات، ولكن الطريق الثاني لا مشكلة فيه. افتي بأمر جنابك حتى بعد هذا الطريق ما تحتاج إلى تحقيق. نرجع إلى الرواية. قال عن محمد يعني عن سعد عن محمد بن الحسين. أيضا محمد بن الحسين مشترك. وعندما يذكر ينصرف إلى محمد بن الحسين ابن أبي الخطاب الثقه. وأيضا هذا موجود في معجم رجال الوسائل إن أحببتم أن تراجعوا. عن جعفر ابن بشير وهو الوشاء الثقه. عن حماد بن عثمان وهو ثقه. فالرواية صحيحة السند لا مشكلة فيها. إن أخذنا بالطريق الأول للشيخ الطوسي إلى سعد الذي فيه محمد ابن قولوين فهي تستطيع أن تعبر عنها معتبرة للإلماع والتلميع إلى أنه يوجد كلام في محمد ابن قولوين، لكنها صحيحة في النتيجة عندما تبني. وإن أخذتها بالطريقة الثانية فهي صحيحة بشكل مسلم. قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يتكلم بعدما يقيم الصلاة. قال نعم. شنو يعني قال نعم؟ يتكلم بعدما يقيم الصلاة. قال نعم، يعني لا مشكلة، لا بأس، لا منع، وهي صريحة في الجواب. ثم قال في ذي الحديث وبإسناده عن محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين مثله. إذا عندك مشكلة في السند في الرواية تروح تشوف الطريقة الثانية، لكن قبل أن تشوف الطريقة الثانية تروح تشوف فعلا لا توجد كلمة تغير الاستظهار، نفس العبائر قريبة بنفس المعنى، لابد أن تروح تدقق. على كل حال ما عندنا مشكلة في الطريق الأول، وفي الطريق الثاني أيضا لا مشكلة، لكن صاحب الوسائل يقول لم نجده في الكافي. على كل حال ما عندنا مشكلة، الطريق الأول سندا ودلالة لا مشكلة فيه. جيد، لدينا رواية تحرم الكلام بعد الإقامة في صلاة الجماعة صريح، ولدي رواية تمنع من الكلام بنحو الظهور في صلاة المنفرد بعد الإقامة، ولدي رواية تجوز صريح. وإن كانت هذه الرواية عن الرجل يتكلم بعدما يقيم ظاهرة أيضا في صلاة المنفرد، فكيف نجمع بين هذه الروايات؟ توجد عدة محامل للجمع لست هنا بصددها، لأن البحث هنا ليس في الكلام بعد الإقامة، أنا مجرد أريد أستشهد في أن التكلم بعد الإقامة شنو حكمه ومن مصادقه التلفظ بالنية، بحثه هناك. لكن من المحامل الحمل على الكراهة. كيف يكون الحمل على الكراهة؟ الحمل على الكراهة من خلال أن لدي رواية مانعة من الكلام، ولدي رواية مجوزة بشكل صريح، حينئذ نحمل ظهور الرواية الأولى في المانع نحمله على الكراهة. كيف نحمله على الكراهة؟ نرفع اليد عن الظاهر في الحرمة، نرفع اليد عنه بالنص المجوز، الرواية المجوزة نص، فتكون النتيجة ان الكلام بعد الإقامة مكروه. لكن هذا الحامل انما يتم بين الرواية المانعة بنحو الظهور والرواية المجوزة نصا، اما الرواية المانعة بنحو النص المانعة عن الكلام في صلاة الجماعة كانت نصا، هذه الرواية آبية عن هذا الحمل، تأبى عن هذا الحمل، لا بد من حمل آخر. بس شنو كيف نتصرف؟ كيف نقول؟ نقول ممكن ان نقول ان الحمل على الكراهة في صلاة المنفرد ونستثني صلاة الجماعة فنلتزم بالحرمان، او نحمل الروايات على محامل اخرى موجودة في محلها. على كل حال نسلم هنا بان القدر المتيقن من ان الكلام بعد الاقامة في الصلاة مكروه، والتلفظ بالنية من مصادق الكلام فيكون مكروها. اذا كانت الدعوة الاولى انه لا يلزم التلفظ بالنية. لماذا؟ لان التلفظ بالنية خارج عن حقيقة النية وبينا ذلك. والدعوة الثانية بل اكثر من ذلك، التلفظ بالنية مكروه في بعض الموارد. ما هو هذا المورد؟ مورد التلفظ بالنية بعد الإقامة في الصلاة. واضح؟ لكن قد تقول أن التلفظ بالنية مما يرجع إلى الصلاة، ما جئتم به من أدلة تبين كراءة الكلام العادي بعد الإقامة في الصلاة، والتلفظ بالنية ليس كلاما عاديا وإنما يرجع إلى الصلاة، وقد دل الدليل على عدم قدح مثل هذا التكلم. توجد روايات تدلل على أن الكلام الذي يرجع إلى ترتيب أمور الصلاة مما لا يقدح ولو كان بعد الإقامة. فحينئذ احنا خرجنا عن الدعوة الأولى، الدعوة الأولى لا بحث فيها، لا يلزم التلفظ بالنية، وإنما كلامنا الآن في الدعوة الثانية، وهي أن التلفظ بالنية مكروه، وجئنا بروايات تدل على كراهة الكلام، ثم قلنا أن التلفظ بالنية من مصادق الكلام. هنا قد يقال أن التلفظ بالنية ليس من مصادق الكلام الذي تشير إليه الروايات التي دلت على الكراهة، لأنه مما يرجع إلى الصلاة، وتوجد روايات دلت على أن ما يرجع إلى الصلاة غير قادح. من هذه الروايات صحيحة محمد بن مسلم في الوسائل الباب 70 من أبواب صلاة الجماعة الحديث الثامن الجزء الثامن صفحة 424. صحيح عبد محمد النوسي الجزء الثامن الباب 70 من أبواب صلاة الجماعة الحديث الثامن صفحة 424. قال محمد بن الحسن الصفار في بخار الدرجات عن أيوب بن نوح، محمد بن الحسن الصفار جليل القدر الشيخ الحر ينقل عنه في بخار الدرجات. سؤال الشيخ الحر غير معاصر لصاحب هذه الدرجات. فكيف نعرف الطريق من الشيخ الحر الى صاحب بصائر الدرجة؟ وين الكلام؟ واضح. هذه الكتب التي ينقل عنها الشيخ الحر، طبعا كتاب الكافي والتهذيب والاستغفار ومن لا يحضره الفقيه، قد وصلتنا بالتوفيق. لكن بعض هذه الكتب التي ينقل عنها صاحب الوسائل قد يقال انها لم تصل الينا بالتواتر، ليست بمرتبه الكتب الاربعه. فنحتاج ان نعرف طريق الشيخ الحر الى اصحاب هذه الكتب. هذا موجود ايضا في احدى فوائد الجزء الثلاثين من الوسائل. توجد طرق للشيخ الطوس للشيخ الحر، بعضها ملفقه، يعني طريق الى فلان صحيح، وتوجد طرق من فلان الى اصحاب هذه الكتب صحيح. يعني مثلا لا انا عبو ملفقة، شنو مقصود بالجربال؟ مو التلفيق العرفي، ملفقة يعني ملفقة، يعني ان الشيخ الطوسي له طريق صحيح الى صاحب بصائر الدرجات مثلا، وللشيخ الحر طرق صحيحة الى الشيخ الطوسي. فنلفق نقول للشيخ الحر طرق صحيحة الى جميع كتب الشيخ وما رواه الشيخ الطوسي، وللشيخ الطوسي طرق صحيحة او طريق صحيح الى صاحب كتاب بصائر الدرجات، فيكون طريق الشيخ الحر صحيح الى صاحب كتاب بصائر الدرجات. في موارد الاشكال ساتحدث عن هذا بالضبط. هذا لا تلفيق، هذا ليس ممكن ان يكون نحو من انحاء التعويض. ان شاء الله في موارد الاشكال، في موارد الاشكال ساتكلم عن ذلك. قال محمد بن حسن الصفار في بصائر الدرجات عن ايوب بن نوح عن عبد الله عن عبد الله بن المغيره، التحريك الصحيح المغيرة. أكو كتاب لآية الله زاد آملي في ضبط الأسماء، إذا لقيتوه قشنا. أنا ما أدري مكتبتي 90% منها إيرانية، يعني ناقلها من إيران إلى تركيا إلى سوريا إلى ما أدري، موجود هنا القشنا ضبط الأسماء، مثل ضبط المقال اسمه ما ذكر اسمه، موجود قشنا المغيرة. عن العلاء، العلاء إذا أطلق يراد به ابن رجين وهو ثقة. عن محمد بن مسلم قال قلت لأبي جعفر عليه السلام، احنا وين؟ احنا في الاستدلال برواية تدل ان الكلام لترتيب الصلاة شنو؟ غير قادش. واضح؟ لكي نرد على من يقول بأن التلفظ بالنية من مصانيخ الكلام، هذا محل الكلام. قال قلت لأبي جعفر عليه السلام نكون في المسجد فتكون الصفوف مختلفة فيه، مختلفة فيه ناس، فأقبل إليهم أو فأميل إليه في المصدر مشيا حتى نتم. فقال نعم لا بأس به. حتى الآن ما هو كلام تقول إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال يا أيها الناس إني أراكم من خلفي كما أراكم من بين يدي، يعني وأنا أصلي أشوفكم من خلفي كما أراكم من بين يدي، لتتمن صفوفكم أو لتتمن صفوفكم أو ليخالفن الله بين قلوبكم. أمر بإتمام الصفوف مع أن الرسول كان متقدما للصف. واضح؟ واضح الرواية؟ هذه الرواية يستدل بها أن الرسول مع أنه كان متصديا للصلاة فتكلم مع المسلمين بما يرجع إلى الصلاة، وهذا يعني إنما أن الكلام إذا كان راجعا للصلاة فلا يضر ولا يكون قادحا. لا،
لماذا؟ لأن المعصوم لا يأتي بالمعصوم.
طبعا لابد أن نبني على ذلك. إحنا هنا نتكلم على عدم القادحية على الأقل في العبادات قدر متيقن، فأقل هذا لا كلام فيه بالنسبة لنا المعصوم. إذن هذه الرواية تدل على عدم قادحية الكلام إذا كان راجعا للصلاة، لكن هذا الكلام وهذا الرد مردود، هذا الاعتراض مردود، لأن الدليل مختص بما يرجع إلى الجماعة من جهة تسوية الصفوف، ولا دلالة فيه على عدم قادحية الكلام مطلقا، حتى ولو لم يكن لأجل تسوية الصفوف في الجماعة. هذه الرواية تدل على ماذا؟ تدل على عدم قادحية الكلام في الجماعة لأجل تسوية الصفوف، وهذا لا مشكلة فيه. هذه الرواية أخص من المدعى من أن أي كلام غير قادح. هذه الرواية ترجع إلى ما يرتب الصفوف في صلاة الجماعة، بل أكثر من ذلك نستطيع أن نضيف أن لا ظهور في الرواية أن كلام الرسول كان بعد الإقامة، لا ظهور في هذه الرواية. ربما يكون كان كلام الرسول قبل الإقامة وليس بعد الإقامة. ولو قلنا أنه توجد أدلة أخرى تعتبر أن الكلام لأجل تسوية الصفوف بعد الإقامة كما هو ظاهر من بعض النصوص، نقول أن ذلك مختص بصلاة الجماعة ولا لأجل تسوية الصفوف، ولا يفيد عدم قادحية الكلام مطلقا. وإلا كان من اللازم عدم القراءة بمثل قول الإنسان لا تتكلم معي فإني في الصلاة، هذا يرجع إلى الصلاة أيضا، كلام يرجع إلى الصلاة. ولا أحد من الفقهاء يقول بأن هذا الكلام غير مكروه لأنه يرجع إلى الصلاة. فإذا مثل هذه الروايات تفيد عدم القادحية لأجل تسوية الصفوف في صلاة الجماعة، ولا تعبر عن عدم قادحية في مطلق الكلام إذا كان راجعا لأجل الصلاة. وبالتالي فعموم كراهة التكلم بعد الإقامة شامل لمثل التلفظ بالنية. واضح؟ بل ندخل في الدعوة الثالثة، بل قد يكون التلفظ بالنية محرما مفسدا للعمل في بعض الموارد كالتكلم والتلفظ بالنية في صلاة الاحتياط بين الصلاة وصلاة الاحتياط. هذا المورد الدعوة الثالثة تقول ليس فقط يكره التلفظ بالنية فيه، طبعا يعني نية صلاة الاحتياط، بل التلفظ بالنية يكون محرما ومفسدا للعمل. لماذا؟ في صلاة الاحتياط توجد نظرية تقول أن صلاة الاحتياط جزء متمم للصلاة على تقدير النقص، وبناء عليه يستلزم أن التلفظ بالنية وبغيرها يكون تلفظا في أثناء الصلاة، والتلفظ في أثناء الصلاة يكون مبطلا للصلاة. ويختار ذلك السيد الخوي رحمة الله عليه. السيد الخوي رحمة الله عليه يبني على أن صلاة الاحتياط أصلا يبني أدق، يحتمل أن صلاة الاحتياط جزء متمم من الصلاة على تقدير النقص. لسنا متأكدين من النقص، وهذا يستلزم بناء على احتمال أنها جزء متمم، يستلزم أن التلفظ بالنية لصلاة الاحتياط سيكون تلفظا في أثناء الصلاة، والتلفظ في أثناء الصلاة يكون مبطلا للصلاة. مقابل نظرية أخرى يقويها صاحب العروة رحمة الله عليه، يقول صلاة يبني صاحب العروة أن صلاة الاحتياط صلاة مستقلة وإن شرعت لتدارك النقص المحتمل. وحينئذ ما دام الصلاة مستقلة فالتلفظ بالنية لا مشكلة من جهته، ويحتاط بغير ذلك لكنه يقوي الصحة. السيد أخوي رحمة الله عليه يقول لماذا يعتبر في أن لا يؤتى بالمنافي بين الصلاة وصلاة الاحتياط؟ الاحتمال أنها جزء متمم للصلاة، وبالتالي يكون التلفظ محرما بل مفسدا لصلاة الاحتياط. واضح؟ أما إذا بنينا على أن صلاة الاحتياط ليست جزءا متمما وإنما هي صلاة مستقلة وإن شرعت لتدارك النقص المحتمل، فحينئذ الأقوى كما يقول صاحب العروة الصحة ولو تلفظ بالنية قبلها. هذه الدعوة الثالثة. طبعا خلصنا من عند الدعوة الثانية أنه لا على الروايات التي تتكلم على أن التكلم في أثناء الصلاة محرم ومبطل له، هذا العلم ضرورة ما نقدر ما نتكلم فيه، هذا ضرورة أشبه شيء بالضرورة، هذا مبطل للصلاة على الأدلة التي تدل على ذلك. فهو الآن يقول التلفظ بالنية قبل صلاة الاحتياط يكون تلفظا بالكلام في أثناء الصلاة باعتبار انها جزء متمم. واضح؟ هذه الدعوة الثالثة. وكراهية حرام.
لا. ما صاحب
العروة باعتبار انها صلاة مستقلة في الاحتياط. فهذا ما نحن. منو قال؟ شلون تبقى كراهية؟ منين؟ القاعدة يا قاعدة. قاعدة ان التلفظ
بعد الإقامة.
واضح الفكرة؟ بعد الإقامة. قد نشكك في ذلك. الدعوة الرابعة التي أشرت لها في الدرس الماضي أن يستحب بالتلفظ بالنية في الحج. أربع دعوة. دعوة الأولى لا يلزم التلفظ بالنية لأنها خارجة عن حقيقة النية. دعوة الثانية كراهة التلفظ بالنية في بعض الموارد كما في باب الصلاة بعد الإقامة. دعوة الثالثة حرمة التلفظ بالنية بل هي مفسدة للعمل كما في بعض الموارد على بعض الآراء ك كما في التلفظ بالنية قبل صلاة الاحتياط. الدعوة الرابعة مستحب التلفظ بالنية في الحج لدليل خاص. الدليل الخاص كصحيحة عبد الله بن سنان عن ابي عبد الله عليه الصلاة والسلام واردة في الباب 16 من ابواب الاحرام الحديث الثاني الوسائل الجزء 12 صفحة 341. الباب 16 قلنا الحديث الثاني قال وبإسناده عن الحسين بن سعيد. تقول شوية هاي رواية 2 وبإسناده عن الحسين بن سعيد. نرجع على رواية 1 محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن معاوية بن عمار. استفهم من رواية 2 من الذي يسند إلى الحسين بن سعيد؟ صدوق أبو زين وياي. من ترجع إلى رواية 1 محمد بن علي بن الحسين بإسنادي عن معاوية بن عمار. رواية 2 وبإسنادي عن الحسين بن سعيد. من؟ يعني الشيخ الصدوق. لا تقتل بذلك. لا تقتل. لا تستعجل. في غير رواية 1 في ذيلها في نهايتها ماذا قال؟ بعد ان اكمل الروايه قال ورواه الكليني عن علي بن ابراهيم عن كلام. بعد محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن يعقوب. ثم قال في حديث 2 وباسناده عن الحسين بن سعيد. ارجع الى ذيل الروايه 1 اي شيخ الطوسي باسناده عن الحسين بن سعيد. ومما يريح البال ان المحقق ارجع الرواية 2 لمن ارجعها؟ ارجعها الى الدهلي. ها؟
ليش رجعناها يعني زي الرواية من اصل الرواية؟
هذا مصطلح الشيخ الحق مصطلحه لابد ان تدقق. غالبا اذا ما يوجد ذيل للرواية السابقة فيه طريق اخر ترجع الى اصل الرواية، لكن اذا فيه ذيل ترجع الى الذيل. واضح الفكرة؟ و اذا تريد تعب نفسك اكثر روح راجع من لا يحضره الفقيه راجع. مدرين؟ شوف توجد رواية يسندها الى الحسين بن سعيد ام لا؟ تبين لما تبين راجع هناك تفت فتجد التهديد هو الذي يقول. قال وبإسنادي عن الحسين بن سعيد. بعد نحتاج بإسنادي عن الحسين بن سعيد؟ نحتاج اللولي كلمنا وفصلنا البحر طريق شبيه. في مشكلة لو ما في مشكلة؟ ما في مشكلة سندية، في مشكلة لفظية. الطريق يوجد طريقان من الشيخ الطوسي إلى محمد بن الحسن بن الوليد أحدهما صحيح، وطريقان من محمد بن الحسن بن الوليد الى الحسين بن سعيد احدهما صحيح، وبالتالي فطريق الشيخ الطوسي الى الحسين بن سعيد صحيح في المشيقة وصحيح في الفهرس بناء على ان العدة لا تقل عن 3 وبعيد من مثل الشيخ الطوسي يروي عن 3 كلهم ضعاف في طبقة الامام. خلصنا منه بعد هذا حطوه بعد حصول موضوعي حفظوه. طريق الشيخ الطوسي الى الحسين بن سعيد لا مشكلة كده. طيب عن النضر بن سويد عن عبد الله بن سنان وعنه عن حماد. هذا من العبارات العويصة على من ليس لديه مراء، تعبير صاحب الحدائق مرات يعبر يقول هذا واضح لمن جات خلال الديار. الخلال شنو الخلال؟ درابين بالحال إذا واحد ما عنده الفتحات يتيه تكون عنده الفتحات والله الفكرة. فيقول اللي يعرف مصائب الفقه يعرف ذلك. هذه واضحة لمن جاءت خلال الزيارة لكنها ليست واضحة لغير المتمرن. شوية فرول الطريق فرول. ماكو مشكلة لكن مرات اكو مشكلة. الحكم الشرعي يتوقف على هذا الطريق وإثباته. ماكو مشكلة غير الرواية لكن اكو مرات مشكلة. شوفوا الطريق. وبإسناده عن الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن عبد الله بن سنان وعنه عن حماد عن عبد الله بن المغيرة. شنو يعني عنه؟ عنه الظاهر تقول زين. وبالذات عن قتيبة بن سعيد عن نضر بن سويد عن عبد الله بن سنان وعنه عن حماد يعني عنه عن عبد الله بن سنان عن حماد عبد الله بن سنان ما يروى عنه. انتبهينه يا عبد الله بن سنان يروي عن الإمام الصادق مباشرة. فشنو هاي الرواية؟ هاي الرواية فيها طريقان. الطريق الأول الشيخ الطوسي عن قتيبة بن سعيد عن النضر بن سويد عن عبد الله بن سنان عن الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة. الطريق الثاني الشيخ الطوسي بإسناده عن الحسين بن زعيم عن حماد وعنه يعني وعن الحسين بن زعيم رجع إلى بداية السنة عن حماد عن عبد الله بن المغيرة عن ابن سنان عن الإمام الصادق. يوجد طريقة. الطريق الأول الشيخ الطوسي بإسناده عن الحسين بن زعيم عن النضر بن سويد عن عبد الله بن سنان عن الامام الصادق. الطريق الثاني الشيخ الطوسي باسناده عن الحسين بن سعيد وعنه هاي وعنه يعني وباسناده عن الحسين بن سعيد عن حماد. حماد من؟ حماد مشترك فيها وفي طبقة واحدة والحمد لله كلاهما سفه ولا عويض معرف من هو حماد بن عيسى الواقف الذي رجع عن الواقف وحماد بن عثمان وكلاهما ثقة عن عبد الله بن المغيرة عن ابن سنان عن ابي عبد الله عليه افضل الصلاة والسلام قال اذا اردت الاحرام والتمتع فقل فقل اللهم اني اريد ما امرت به من التمتع بالعمرة الى الحج فيسر ذلك لي وتقبله مني وأعني عليه وحلني حيث حبستني بقدرك الذي قدرت عليه أحرم لك شعري وبشري إلى آخر الرواية. فقل فقل يعني تلفظ اللهم إني أريد ما أمرت به يعني إني تلفظ بها. طبعا فقل ظاهرة في الوجوب لكن لأدلة أخرى لا نقول بالوجوب وإنما نقول باستحباب الترفض. هذا تمام الكلام في هذا المطلب. يوجد مطلب آخر وأخير في هذه المقدمة من الشيخ وهو هل يلزم الترفض هل يلزم قصد نية الوجوب او الاستحباب او القضاء او التمييز او الاداء وهل يلزم التمييز او لا. هذا فيه دقة. احنا اشرنا اجمالا في المقدمة الى نحو الاستدلال لكن ان شاء الله سندقق اكثر هناك. لم ندقق لأن الشيخ لم يورده هنا لأن الشيخ أورد الدليل معتمد على مسألة استحالة أخذ قصد متعلق الأمر في متعلق قصد امتثال الأمر في متعلق الأمر من عدم الاستحالة. سندقق ذلك أكثر مما سبق وهذا سيأتي إن أرقاني الله. صلوا على محمد وآل محمد.